طيب الأخ يقول مر بنا أن التكييف يرد بالعقل، وذكر في آخره أنه يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. نقش قال نريد التفصيل في كيفية هذا الكف، يعني كيف يكف الإنسان بالجنان لا يتعمق في التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، تقديره الكف عن تقدير الكيف بالبنان بألا يتعمق ويسترسل في التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، لأن هذا هو الذي يؤدي به إلى يعني ما الإخوان المحذور. وأما التقرير باللسان بأن يصرح فيقول يد الله كيفيتها كذا وكذا ويختار كيفية معينة، والتحرير بالبنان كتابتها. وأما البيت الذي هو وإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو، هذا إلزام لمن ينفي الصفات، لمن ينفي الصفات باعتبار أن الكيف مجهول، أن الكيف مجهول، وباعتبار أنه يلزم من إثبات الصفات تكييف صفات الله وتمثيلها بالمخلوق. الآن الجهمية إخوان ونفات الصفات ينفون الصفات باعتبار ماذا؟ باعتبار أن إثباتها يلزم منه إيش؟ التشبيه والتمثيل والتكييف. طيب، فلهذا إذا سمعوا من نثبت الصفات يقولون كيف استوى كيف يجي، فيريدون التوصل بإثبات أو بالسؤال عن الكيف إلى نفي الصفة، لأن المثبت إذا نفى الكيفية يعني يحاول الجهمي أن يلزمه بانتفاء الصفة أو بنفي الصفة. قال فقل له كيف هو كيف ذاته، وهذا شيء معلوم يقول عند أهل العلم أنهم يلزمون نفات الصفات بتصور، يلزمون نفات الصفات عند أن نفوها لتصورهم التمثيل والتشبيه والتكييف بالذات، فيقال لهم أليس لله ذات؟ فيقول نعم. فيقال لهم كيف ذاته؟ إذا قالوا لا نعلم كيف ذاته يقال لهم ولا نعلم إيش كيف صفاته. هذا معنى البيت، هذا هو معنى البيت. طيب ما هي القاعدة الأولى في أدلة الأسماء والصفات التي أخذناها في فصل قواعد في أدلة الأسماء والصفات؟ ما هي القاعدة الأولى عند الأخوان آخرين ما يجيبون عنده؟ تثبت بالكتاب والسنة. خرج ماذا؟ ما الذي خرج بهذا القيد؟ بهذا القيد عندك خرج إيش؟ العقل وماذا؟ والإجماع والقياس. فليست هذه الأمور من مصادر إثبات الأسماء والصفات. طيب، وما يذكر أهل العلم من الاستدلال بالعقل على إثبات الصفة والأسماء والصفات؟ فعلى أي أساس؟ محاججة أهل الباطل بما اتخذوه دليلا من وجه، من وجه آخر عندك تنويع الأدلة لا سيما العقل الموافق للنقل الذي لا يخالف النقل بل يوافق النقل. طيب والإجماع، ما يذكرونه من الإجماع؟ يقولون هذا ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. عندك كيف؟ يعني الأصل أن الحكم أو الصفة الاسم والصفة ثبت بالقرآن والسنة، ثم قام على هذا الإجماع فنقل تأكيدا لمقتضى النصوص. طيب كيف يقال إجماع وقد خالف طوائف؟ وقد خالف طوائف عندك؟ هذا الإجماع غير معتبر لأنه هذا الخلاف غير معتبر لأنه خلاف بعد إجماع. ومن وجه آخر عندك من يقول من يجيب عندك عندك كيف ماذا هذا الخلاف خلافا مع النصوص خلاف مع النصوص وهذا الخلاف لا يعتبر وإنما الخلاف الذي يعتبر ويصير المسألة اجتهادية إذا كانت من مسائل إيش من مسائل الاجتهاد التي أدلتها محتملة ومتجادلة أما هذه المسائل ونحوها فهي من مسائل الخلاف التي لا يعتبر الخلاف فيها وينكر على المخالف. طيب أدلة القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات يعني ماذا يا أخوان تعلق الإثبات والنفي فيها على أي وجه قلنا يعني ماذا يا أخوان الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته كتاب الله وسنة رسوله من يفصل هذه القاعدة ويبين المقصود منها كما فصل ابن عثيمين رحمه الله ها عندك كيف؟ لا هذا في قاعدة سالبة لكن إجمالا هذا تفصيل عندك ها؟ لا لا هذه كلها تفاصيل لكن أريد إجمال أحسن ما ورد إثباته وجب إثباته وما ورد نفيه وجب نفيه مع إثبات كمال الضد وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما لا يطلق إثباته ولا نفيه من حيث ماذا يقال اللفظ وأما المعنى فيستفصل فيه فالمعنى الحق هو الذي ماذا يقال يثبت بإعادته إلى الأصول وإلى الأدلة الشرعية. طيب وإذا ظهر المعنى على وجه البطلان وجب ماذا يقال نفيه وأما اللفظ من حيث هو يقال الذي يعني يحتمل معنى حق ومعنى باطل طيب فالواجب إيش اجتنابه وهذا بالإجماع بالاتفاق نقله عدد من أهل العلم أن الألفاظ المهمة للباطل وإن كان فيها حق إلا أنه يجب اجتنابها لأنها توهم الباطل ولأنها تتخذ ذريعة لي يعني ماذا يقال إثبات الباطل. طيب ما هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الفرق بينهما الذين ما أجابوا عندك ارفع صوتك الإرادة الكونية لا بد من حصولها والإرادة الشرعية لا يشترط إيش لا يلزم وقوعها ما أراده الله شرعا قد يقع وقد لا يقع وما أراد ما أراده الله كونا لا بد من وقوعه. طيب الفرق الثاني الإرادة الكونية عامة كما قال يعني لأن بمعنى المشيئة فتشمل المحبوب وغير المحبوب والإرادة الشرعية خاصة إيش بما يحب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى ومنه يعني ومما ورد إثباته الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. قال ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده ورد نفيه لأنه نقص في حق الله ونفيه لا يكون كمالا في حق الله إلا مع إثبات كمال الضد. قال الموت لكمال حياته والنوم لكمال قيوميته والنوم والسنة لا تأخذه سنة ولا نوم وتوكل على الحي الذي لا يموت والعجز وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا السماء والإعياء ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال والظلم وما ربك بظلام للعبيد والغفلة
نعم.
ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك، هذه كلها منفية، ونفيها المقصود منه إثبات الضد ليكون النفي كمالا كما سبق، وإلا فإن النفي المحض لا يكون كمالا. وما تعلق في حق الله سبحانه وتعالى من إثبات أو نفي كله المقصود منه ما يخوان إثبات الكمال. الآن ما تعلق بذات الله من إثبات أو نفي، فالإثبات المقصود به إثبات إيش؟ الكمال لله سبحانه وتعالى. ولهذا يخوان سبق معنا أن الدهر ليس من أسماء، لماذا؟ لأنه لا يتضمن معنى حسن، وأسماء الله كلها إيش؟ حسنى. ومر معنا القاعدة أن أسماء الله حسنى وصفاته صفات إيش؟ كمال. إذن فالإثبات في حق الله لا بد أن يكون المقصود منه ماذا يا أخوان؟ إثبات الكمال. وكذلك النفي، ولهذا اشترط أن يكون النفي مقصودا لإثبات إيش؟ الضد، حتى يكون النفي كمالا وإلا لم يكن كمالا. قالوا مما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، يعني لم يرد إثباتا ولا نفيا بهذا اللفظ، يعني لفظ، ولهذا قال لفظ الجهة، لم يأتي دليل في القرآن والسنة إثبات الجهة لله بهذا اللفظ أو نفي الجهة بهذا اللفظ. قال ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، يعني فيقال لمن قال أتثبتون لله الجهة، يقال لفظ الجهة لم يأتي إثباته ولا نفيه، ولكن جاء في القرآن والسنة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وأنه في السماء، كما في قوله أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. قال وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، يعني الآن هذا يقول هو الاتصال. سبق معنا أن مما يتعلق بالأسماء والصفات ما لم يرد إثباته ولا إيش نفيه، وأن السبيل في هذا ما هو يا أخوان؟ الاستفصال. السبيل في هذا الاستفصال، وما ذكر ابن عثيمين هنا رحمه الله في ما يتعلق بلفظ الجهة، طريقة الاستفصال أن يقال كما قال إما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط بالله، يعني يقال لهم ما قصدك وما مرادك بلفظ الجهة، هل تريد جهة جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط بالله؟ قال فالأول باطل، يعني إن عين المعنى الأول فقال أردت بالجهة أو المقصود بالجهة جهة سفل، يقال له هذا باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. إذن فهذه الألفاظ يا أخوان التي تحتمل معاني لا بد من الاستفصال فيها، فإن فسرت بمعنى باطل لأنه يخالف ما ثبت لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال كما في هذه الصورة إثبات أو تفسير الجهة بجهة إيش؟ سفل. هذا التفسير لو تأملنا فيه لوجدنا أنه ماذا يا أخوان؟ يناقض وينافي ما ثبت لله سبحانه وتعالى من كمال إيش؟ العلو، من كمال ماذا يا أخوان؟ العلو. إذن فدل على أن هذا المعنى المقصود بهذا اللفظ إذا قصد فهو باطل ولا يجوز إثباته لمنافاته أولا لما ثبت لله سبحانه وتعالى من كمال العلو، ولأنه يستلزم ولأنه يقتضي إثبات النقص في حق الله سبحانه وتعالى، فينافي ما استقر وعلم من أن الله عز وجل صفاته وذاته وأسماءه ما يا إخوان لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فنعرف النقص والبطلان للمعنى بمخالفته لماذا يا إخوان؟ بمخالفته لما ثبت لله سبحانه وتعالى إيش من الكمال على وجه العموم أو على وجه ماذا يا إخوان؟ التفصيل. قال لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت في الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. قال والثاني باطل وهو إثبات تفسير لفظ الجهة بجهة علو تحيط بالله. يعني يقول أنا المقصود بالجهة أن الله في الجهة أي في العلو، لكن هذه الجهة جهة الله سبحانه وتعالى مخلوقاته تحيط إيش به. الآن لو تأملنا فيه لو وجدنا ماذا يا أخوان؟ لو وجدنا أن هذا ينافي ما أثبته الله لنفسه من ماذا يا أخوان؟ من ماذا يا أخوان؟ من يقول؟ فعندك؟ نعم؟ من عدم الإحاطة. الله عز وجل نفى أن يحيط به خلقه، فإذا أثبتنا له جهة تحيط بالله فقد أثبتنا لله ما نفاه عن نفسه، فيكون هذا إلحادا ومعاندة ومشاقة لله سبحانه وتعالى. الله ينفي الإحاطة أن يحيط به أحد من خلقه، وصاحب الجهة أو من أثبت رب الجهة يثبته على وجه ما يا أخوان فيه إثبات الإحاطة. إذن فهذا المعنى الفاسد علم فساده وبطلانه من خلال إيش؟ مخالفته لما نفاه الله عن نفسه من أن أحدا من خلقه لا يحيط به، من أن أحدا من خلقه لا يحيط به، فتفسيره بما يناقض ويخالف هذا الأمر دليل على بطلان هذا المعنى. قال أو جهة، أو جهة علو لا تحيط به. يقول المقصود بالجهة جهة علو، لكن هذه الجهة لا تحيط بالله سبحانه وتعالى. والمقصود يقوم بهذه العبارة كما هو أصل عبارة شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إن كان المقصود به يعني الجهة والمحل، أيضا يقال المحل العدمي، المحل ماذا يقال العدمي، يعني أن الله عز وجل في جهة، وهذه الجهة وهذا المحل هو المحل العدمي، بمعنى أنه ليس محلا مخلوقا، لأنه إن كان محلا مخلوقا فقد أثبتنا أن الله عز وجل أحاط به ماذا يقال مخلوقاته، فالإحاطة من المخلوقات تلزم من إثبات الجهة على وجه ماذا يا إخوان مخلوق، يعني جهة إثبات جهة مخلوقة وإثبات محل مخلوق. أما إذا أثبتنا الجهة وفسرناها بجهة العلو والمحل العدمي فالله عز وجل بهذا الاعتبار في جهة، فالله سبحانه وتعالى بهذا الاعتبار وبهذا التفسير في ماذا يا إخوان في جهة. وهذا هو الذي أثبته الله نفسه في قوله أأمنتم من في السماء، وقوله الرحمن على العرش استوى. فهذه الأدلة وأمثالها فيها إثبات، فيها إثبات علوه سبحانه وتعالى على خلقه، وهي بما دلت عليه جهة ماذا يقال عدمية، جهة عدمية لا تقتضي إثبات مخلوق يحيط بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل متنزه عن أن يحيط به أحد من خلقه. فانظر يا أخوان كيف 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 تكون طريقة التفصيل، طريقة التفصيل ماذا تريد بلفظ الجهة، هكذا يقال. وهكذا من قال هل تثبتون أن الله جسم، فيفصل هل تثبتون أن الله عز وجل جوهر، وأمثال هذه الألفاظ التي ذكرها شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم مما يعني ماذا يا أخوان قد تفسر بمعنى باطن وتفسر بمعنى إيش بمعنى حق. لكن يا أخوان مثل هذا الاستفصال يكون عند إطلاق هذا اللفظ، أما مسألة إطلاق هذا الألفاظ في حق الله سبحانه وتعالى نفيا وإثباتا فالواجب إيش الاجتناب، لأن أولا هذه الألفاظ لم يأتي إيش إطلاق نفيها ولا إطلاق إثباتها، ثم هذه الألفاظ لا تخلو من احتمال معنى باطل. هذه الألفاظ يا أخوان مثل لفظ الجهة لا تخلو من معنى باطل، لأن الجهة قد تفسر بجهة إيش سفل، وقد تفسر بجهة علو فيها ماذا يا أخوان إحاطة المخلوق بالخالق. فما دام أن هذا اللفظ محتمل لهذا المعنى الفاسد فالواجب اجتنابه. فمن هذين الوجهين يعني كان الأمر في هذه الألفاظ ابتداء المنع من إطلاقها، لكن هذا التفصيل عند المناظرة، عند المناظرة مع أهل الباطل أو عند يعني ماذا يا أخوان وجود هذا الإطلاق في قول أحد من الناس، لا سيما إذا عرف قبل ذلك بالعلم والسنة وأطلق مثل هذه الألفاظ المجملة يقال إيش ماذا تعني إيش بقولك كذا وكذا، فيستفصل فيستفصل ولا يحمل ماذا يقول مجمله على مفصلة. لماذا؟ لأنه إن كان قبل ذلك يعرف عنه أنه يثبت العلو لله سبحانه وتعالى، يثبت أن الله عز وجل في السماء وأن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، ثم أطلق مثل هذا اللفظ، فلا يقال أراد معنى كذا وكذا المعنى الحق كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن هذا كذب عليه، وذلك لأن لفظ القائل محتمل لهذا المعنى ولغيره، ولا يبعد أن يكون أراد إيش المعنى الآخر. والإنسان عرة للزلل والتغير في دينه وفي عقيدته وفي منهجه، فلا يبعد أن يكون قد ظل وانحرف في معتقده وغير ما كان عليه، فيأتي وماذا إخوانه يعبر عن مقصوده الفاسد بألفاظ إيش مجملة، لا سيما وأن سلاح أهل الباطل الألفاظ المجملة، سلاح أهل الباطل الألفاظ المجملة، ولا سيما أهل الباطل في بادئ أمرهم، أهل الباطل في بداية أمرهم سلاحهم ما يا إخوان؟ سلاحهم الألفاظ المجملة. من كان على هدى ثم انحرف وضل لا نجده من أول أمره يظهر معتقده الفاسد بكل وضوح، بل لا بد أن يتخذ وأن يستخدم ألفاظا ألفاظا ماذا يا إخوان؟ مجملة، حتى تتقبلها نفوس الناس ولا تنفر ماذا يا إخوان منها. فإذا تقبلتها النفوس حتى وإن كشف المقصود بعد ذلك، لكن النفوس جبلت في الغالب على الإصرار والتمسك بما اطمأنت إليه. فإذا نشر أهل الباطل باطلهم بألفاظ المجملة، طيب قبلها عامة الناس وجماهير الناس واطمأنت نفوسهم إلى هذه الأمور وإلى هذه الألفاظ، فإذا رأوا من ينتقدها ربما دفعهم ذلك إلى ماذا يا أخوان؟ إلى أن يصروا عليها ولو أن يقروا المعنى الفاسد. ولهذا يا أخوان قيل لا يجوز إطلاق الألفاظ المجملة الموهمة لماذا يا أخوان؟ للباطل، ولا يقال في من أطلق هذا اللفظ المجمل يحمل على ماذا يا أخوان؟ على مفصله لاحتمال تغيره وانحرافه. لكن يا أخوان هنا المقصود أن هذه الألفاظ المحتملة لمعاني منها ما هو حق ومنها ما هو باطل ابتداء لا يجوز إطلاق نفيها ولا إطلاق إثباتها لأمرين: الأمر الأول لعدم ورود الدليل في الإطلاق أو في ماذا أو في النفي، الأمر الثاني فيما يتعلم كذلك بالإطلاق والنفي أن اللفظ محتمل للحق والباطل، فإذا أطلق النفي قد يتناول نفي ماذا يقول المعنى الحق، وإذا أطلق الإثبات قد يتناول إثبات المعنى الباطل، فمن هذين الوجهين امتنع إطلاقها. لكن هذا الاستفصال عند المحاججة والمناظرة للمخالف أو عند من وجد في كلامه هذا الإطلاق فيستفصل. قال: والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن فإذا فسرت الجهة بهذا المعنى وهو العلو من غير إحاطة قيل هذا المعنى حق، فيقر المعنى فيقر ماذا يا أخوان المعنى لدلالة الأدلة الشرعية على ماذا يا أخوان على صحته. قال: والدليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن مقتضى الاتباع، الاتباع يا أخوان معناه الاتباع معناه التزام ما ورد من غير زيادة ولا نقصان. ولا شك يا أخوان أن ما لم يرد إطلاق نفيه ولا إثباته فإطلاقه مناقض لماذا يا أخوان؟ للاتباع، لأنك تثبت ما لم يثبته الشرع. إذن فأين الاتباع؟ وهكذا إطلاق إيش؟ إطلاق نفيه. قال: وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله وإن وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. والحاصل أن هذه الأدلة جميعها تدور حول إيش؟ الأمر بالبقاء ولزوم ما ورد في القرآن والسنة، طيب، وعدم الزيادة على ذلك أو ماذا يا أخوان أو النقصان. قال إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة، وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن القرآن والسنة متلازمان إذا اجتمعا، يعني ماذا يا أخوان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا قيل وجب الإيمان بالقرآن فأفردنا لفظ القرآن، أو قيل وجب الإيمان بالسنة على وجه الإفراد، فهذا كل ماذا يا أخوان يلزم منه الأمر بالآخر. فالأمر بالإيمان بالقرآن أمر بالإيمان إيش؟ بالسنة، والعكس هذا معنى إذا افترقا، يعني إذا أفرد كل واحد منهما بالذكر شمل إيش؟ الآخر، لأنهما لا ينفكان، أمران متلازمان. وإذا اجتمعا افترقا، فقيل وجب الإيمان بالقرآن والسنة. هنا يحمل القرآن على الوحي المنزل من عند الله، يعني ماذا يا أخوان؟ المعلوم، القرآن المعلوم، والسنة على ماذا يا أخوان؟ على الوحي الذي لا يتعبد إيش؟ بتلاوته. يعني يحمل القرآن على الوحي المتعبد إيش؟ بتلاوته، والذي حصل به الإعجاز هو كلام الله سبحانه وتعالى ألفاظه وحروفه. وتحمل السنة على الوحي الذي ماذا يا أخوان؟ لا يتعبد بتلاوته ولم يحصل به ماذا يا أخوان؟ الإعجاز، ليس المقصود بالإعجاز. هذا معنى إذا اجتمعا افترقا، يعني حمل كل واحد منهم على معنى يخصه. وإذا افترقا كان ذكر أحدهما ذكر للآخر. قال وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، كما قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وهذا لابد من تفسيره بهذا، أن الرد بعد وفاته إليه يكون بالرد إلى سنته، لأننا إذا حملناه على الرد إليه نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكان هذا ما يكون فيه إلزام بما لا يطاق، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات. طيب، قال فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به بالقرآن، وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن، وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لا يقبل ما جاء في سنته. ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن، لأن الله عز وجل قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا شامل لما كان بيانه بالسنة خصوصا. إذن لابد كيف يكون هذا، لأنه قد يوهم التناقض الاختلاف من الأمور العلمية والعملية ما جاء بيانها في السنة ولم تأتي ماذا يا أخوان في القرآن. والله قال هنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، مع أن نجد بعض الأحكام إنما بينت في ماذا؟ في السنة فقط، لكن هذا لنعلم أن القرآن والسنة متلازمان، فما بين بالسنة فقد بين ماذا يا أخوان؟ بالقرآن. قال وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. الدليل على أن ما لم يأتي إثباته ولا نفيه فلا يطلق إثباته ولا نفيه، لماذا يا أخوان؟ لأن هذه الأمور متعلقة بذات الله، وهذا من أمور إيش؟ الغيب، والعقول يا أخوان قاصرة عن إدراك أمور الغيب، فلهذا وجب البقاء على ما جاء في القرآن والسنة وعدم تجاوز ذلك إلى نفي ما لم يأتي نفيه أو إثبات ما لم يأتي إثباته مما يعني ماذا يا إخوان يتضمن معنى حق ومعنى ماذا يا إخوان باطل. وهذه القاعدة يا إخوان مهمة جدا، لأن الإنسان يستفيد منها في مثل هذه المسائل التي يريدها أهل الباطل، لأن يا إخوان نفاة الصفات والمعطلة أوردوا مثل هذه الألفاظ: الجهة والجسم والجوهر وهكذا أيضا العرض، أوردوا هذه الأمور وأرادوا أن يعني ماذا يا إخوان يهيبوا على أهل الحق فيما يتعلق بإثباتهم لصفات الله سبحانه وتعالى، لصفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون إثبات الصفات يلزم منه إيش؟ التجسيم. فإذا رأوا المثبت قالوا: هل تثبت أن الله جسم؟ لأنهم يرون أن إثبات الصفة يلزم منه إثبات أن يكون الله إيش؟ جسم، أو أن يكون تحله الأعراض، طيب، أو أن يكون مال يا إخوان في جهة، أو أن يكون جوهرا إلى غير ذلك. فيأتون بهذه الألفاظ، فيأتون بهذه الأمور وبهذه الإلزامات التي من لم يتفطن لها ومن لم يكن على دراية بها بما سبق ذكره ربما شككه ذلك فيما يتعلق بإثبات صفات الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ارتسمت هذه القاعدة هو أن ما لم يأتي من الألفاظ نفيه ولا إثباته، طيب، فلا يطلق نفيه ولا إثباته. وأما من حيث المعنى فيستفصل، فإن فسر بمعنى باطل رد، وإن فسر بمعنى حق يتفق مع ما أثبته الله لنفسه من الكمال يثبت هذا المعنى، ولا يكون لهذه الإطلاقات يعني سبيل من هؤلاء الذين أوردوها إلى التشكيك في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. النصوص القرآن والسنة يا إخوان دلالتها تختلف. من دلالات القرآن والسنة ما هو نص يعني يدل على معنى من غير إيش؟ من غير احتمال، كقوله سبحانه وتعالى: تلك عشرة كاملة. لفظ العشرة هل يحتمل يا إخوان التسعة؟ يعني إطلاق لفظ العشرة هل يقال لعله أراد التسعة أو أراد خمسة عشر؟ الجواب إيش؟ لا، عشرة نص في المقصود، لا يحتمل مال يا إخوان غيره، لا يحتمل غيره. ومن نصوص القرآن والسنة ما دلالتها دلالة مجملة، ما دلالتها ما يا إخوان دلالة مجملة يعني تدل على معنيين فأكثر على حد إيش؟ متساوي، يعني أن اللفظ يدل على هذه المعاني دلالة متساوية، وهذه الدلالة هي بأصل الوضع العربي. العرب تعارفت بينها على أن هذا اللفظ لفظ يدل على هذه المعاني دلالة إيش؟ متساوية، ليس لبعض المعاني رجحان على بعض بمجرد الإطلاق، ويحتاجون إلى تعيين المعنى إلى ماذا يا إخوان؟ تفسير، وإلى قرائن لفظية أو معنوية، تسمى هذه يعني دلالة مجملة. ومنها دلالة ومنها ما دلالته ظاهرة، ما دلالته ما يا إخوان ظاهرة. وهذا الذي دلالته ظاهرة هي الألفاظ التي كثر استعمالها وغلب استعمالها في ماذا يا إخوان؟ في معنى، حتى صار هذا المعنى هو الذي يتبادر إلى الذهن عند إيش؟ عند ماذا يا إخوان؟ الإطلاق. الآن يا إخوان مثلا لفظ حمار، لفظ إيش؟ حمار. إذا أطلق لفظ الحمار إلى أين يتبادر الذهن يا إخوان؟ إلى الحيوان المعروف، يعني الذي لا يخفى على أحد. طيب، هذا اللفظ يا إخوان غلب استعماله لهذا المقصد، حتى أننا عند الإطلاق لا يفهم الإنسان منه إلا هذا المعنى. إذا قال إنسان رأيت حمارا أو اشتريت حمارا فهم منه ماذا يا إخوان؟ ذلك الحيوان الذي هو على هيئة معلومة، مع أن اللفظ هذا قد يستخدم في أحوال نادرة في غير هذا المعنى. واضح؟ كلفظ الحمار في من؟ في البليد الذي لا يفهم. العرب تقول لمن لا يفهم، تقول في ماذا يا إخوان؟ حمار. تقول في ماذا يا إخوان؟ حمار. فالآن اللفظ الظاهر والنص الظاهر هو الذي كثر استعماله في معنى معين، بحيث أن اللفظ عند الإطلاق يتبادر منه إلى هذا المعنى الذي كثر استعمال اللفظ فيه. واضح يا إخوان؟ وإن كان يستعمل في غير هذا المعنى إلا أنه استعمال نادر قليل، نادر قليل، لا يحمل اللفظ عليه إلا بدليل. فإذا عدم هذا الدليل وجاء اللفظ مطلقا حمل على المعنى الذي غلب استعمال اللفظ فيه، كقولك رأيت حمارا، رأيت إيش؟ حمارا. في هذه الحالة يحمل على الحيوان المعروف، ولا يقال مقصود به ماذا يا أخوان؟ الرجل البليد، لأنه ماذا يا أخوان؟ ما عندنا دليل يدل على أن هذا هو المقصود. لكن لو قال رأيت حمارا لا يحسن إيش؟ الكتابة بالقلم، هنا إيش؟ يقال المقصود بالحمار ماذا؟ الرجل البليد، لأن القلم الحمار ما يستطيع مسك القلم، لكن فلما جاء ورد مسك القلم علمنا أن الحمار هنا مال يا أخوان هو رجل إيش؟ بليد. طيب، إذن هذه يا أخوان هذه هي دلالات النصوص، دلالة نصية لا تحتمل، ودلالة إيش؟ ظاهرة، لفظ غلب استعماله في معنى وعند الإطلاق يحمل يتبادر الذهن إلى هذا المعنى، وإن كان قد يستخدم في معنى آخر إلا أن هذا المعنى الآخر استعمال اللفظ فيه قليل حتى صار المعنى كالمهجور، وصار اللفظ نصا حتى صار اللفظ في ذاك المعنى النادر كالمهجور، وصار اللفظ في هذا المعنى الغالب كالنص فيه، بحيث أنه عند الإطلاق يحمل على هذا المعنى. هذا واضح يا شيخ الكلام؟ هذا طبعا هذا مبحث أصولي، هذا ما هو مبحث عقدي، هذا مبحث إيش؟ أصولي وأيضا لغوي، له علاقة ماذا يا أخوان باللغة العربية. لكن وإذا فهم إذا فهمت هذه المقدمة هنا ندخل في القاعدة. من اتضح له هذا الكلام يا أخوان السابق؟ من بقي له شيء يا أخوان؟ طيب، إذا علمنا هذا فنصوص القرآن والسنة ما كان منها نصا وجب حمله على ما دل عليه من المعنى الذي هو نص فيه، وهذا بلا خلاف، هذا مال يا اخوان بلا خلاف. وما كان من نصوص القرآن والسنة ظاهر في معنى وجب حمله على هذا المعنى الظاهر أي الذي غلب استعمال اللفظ فيه، وإن كان هذا اللفظ من القرآن والسنة يستخدم في الأصل في معاني أخرى إلا أن هذه المعاني استخدام اللفظ فيها قليل نادر حتى صارت هذه المعاني كالمهجورة، فلا يحمل اللفظ عليها إلا بأدلة تدل على إيش؟ على تأويله. واضح يا إخوان؟ هذا عموما في جميع نصوص القرآن والسنة. طيب، والمبحث هنا مبحث إيش؟ عقدي، يتعلق بالصفات، يتعلق ماذا يا إخوان؟ بالصفات. طيب، فنصوص الأسماء والصفات من أي قبيل هي من هذه الأنواع الثلاثة؟ لا تخرج عن كونها إما نصا أو ماذا يا إخوان؟ أو ظاهرة الدلالة، إما نص في المعنى الذي دلت عليه، إما نص في المعنى الذي دلت عليه، وإما في أقل حال ماذا يا إخوان؟ ظاهرة الدلالة. فالآن قول سبحانه وتعالى وجاء ربك، لفظ المجيء يا إخوان في أصل الوضع العربي ولغة العرب يوضع لماذا؟ للمجيء الحقيقي الذي هو فعل من فاعله، الذي وما يا إخوان فعل من فاعله. أقول أنا جاء زيد، هل يفهم شيء غير مجيئه هو فعله، غير صفة الفعل التي هي المجيء؟ لا، هذا أمر يفهم منه يفهم من اللفظ عند الإطلاق، جاء زيد يعني فعل إيش؟ المجيء. طيب، أو غضب زيد يفهم منه ما يا إخوان؟ معنى الغضب، الصفة المعلومة في الإنسان إذا قام مقتضى الغضب، إذا قام مقتضى ماذا يا إخوان الغضب، أزعجه الإنسان أو استفزه فغضب أو فعل ما يوجب الغضب. فإذا قلت غضب زيد، ما الذي يفهم ويتبادر الذهن؟ هل يتبادر شيء غير الصفة المعلومة التي تعرف من الإنسان إذا غضب؟ الجواب ماذا يا إخوان؟ لا. طيب، فنصوص الصفات، نصوص الصفات لا تخرج المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، لا تخرج إما أن تكون دالة على المعنى دلالة نصية أو دلالة ظاهرة. فالآن ربنا سبحانه وتعالى عندما قال وجاء ربك، لفظ المجيء يا أخوان في لغة العرب كما سبق عند الإطلاق يدل على ماذا؟ يدل على ماذا يا أخوان؟ على الصفة الفعلية. ينزل ربنا، لفظ النزول يدل في لغة العرب على ماذا يا أخوان؟ على الصفة الفعلية. بل يداه مبسوطتان في لغة العرب، لفظ اليد يدل على ماذا؟ على الصفة الذاتية التي هي بالنسبة لنا إيش؟ أبعاض وأجزاء. واضح يا أخوان هذا الكلام؟ إذن فهذه النصوص جميعها المتعلقة بصفات الله بالوضع العربي عند الإطلاق تدل على الصفة. إذن فنصوص الصفات دلالتها ظاهرة في الدلالة على الصفة، ولا تدل على غير الصفة، ولا تحمل على غير الصفة بمجرد الإطلاق. لماذا يا أخوان؟ لأن مثلا لفظ اليد الذي هو في لغة العرب محمول على الصفة، أو لفظ المجيء يحمل على الصفة إيش؟ الفعلية، على الفعل. هذه الألفاظ في لغة العرب قد تستخدم في غير ماذا يا أخوان؟ في غير الصفة الفعلية أو الذاتية. يقول جاء، تقول جاء الملك، جاء إيش؟ الملك، والمقصود إيش؟ جاء إيش؟ جنوده، أو جاء ماذا يا أخوان؟ أمره، هكذا يا أخوان. لكن انظروا الآن يا أخوان، حملوا هذا اللفظ على لفظ المجيء على غير الفعل ليس هو الغالب يا أخوان، وإنما يستخدم في أحوال نادرة، ولا يحمل اللفظ على هذا المعنى النادر إلا بدليل. أما إذا عدم الدليل فوجب حمله على ماذا يا أخوان؟ على ظاهره وهو الفعل، أنه جاء الملك أي جاء بنفسه، جاء الملك أي جاء ماذا يا أخوان؟ بنفسه. طيب هذا هو الأصل. فلا نقول جاء أمره أو جاء جنوده إلا بدليل، إلا ماذا يا أخوان؟ بدليل. فنقول مثلا جاء يعني ماذا يا أخوان؟ الأمير يحمل العتاد، يحمل ماذا يا أخوان؟ العتاد. هل الأمراء من عادتهم أنهم يحملون العتاد، أم أن جنودهم هم الذين يحملون؟ الجنود. إذن فقولنا يحمل العتاد دليل على أن المقصود بالمجيء غير المعنى الظاهر الذي هو الفعل، وأن المقصود به ماذا يا أخوان؟ جنوده وماذا يا أخوان؟ وأعوانه. طيب لكن انظر يا أخوان متى حملنا هذا اللفظ على هذا المعنى؟ بدليل. لكن لو قلنا جاء الأمير ولم نقول يحمل العتاد أو يفعل كذا وكذا مما لا يفعل الأمراء، لكان إيش الواجب؟ حمل اللفظ على ظاهره، جاء الأمير إيش؟ بنفسه. طيب فنصوص الصفات جاءت، نصوص الصفات وردت، نصوص الأسماء والصفات وردت دالة على معاني ظاهرة، دالة على معاني ماذا يا إخوان؟ ظاهرة. يتبادر إلى الذهن هذا المعنى عند الإطلاق، عند ماذا يا إخوان؟ الإطلاق. والقاعدة الشرعية أن نصوص القرآن والسنة يجب إجراؤها على ظواهرها. واضح؟ الآن هذه النتيجة يا إخوان، هذه ماذا هي النتيجة؟ يعني فإذا جاء نص من القرآن والسنة فيه إثبات اسم لله أو صفة من صفاته بأي وجه من وجوه الصفات الذاتية والفعلية، وجب حمل اللفظ على أنه دال على صفة لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز تحريف اللفظ بمعنى حمله، بمعنى لا يجوز تحريف اللفظ أي حمله على غير هذا المعنى الظاهر، على غير هذا المعنى الظاهر، لأن حمل اللفظ الظاهر على معناه على معنى على غير المعنى الظاهر بلا دليل هذا نوع من ماذا يا أخوان؟ من التحريف. ولهذا قال إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، وإنما يكون تحريفا إذا حملت النصوص الظاهرة على غير الظاهر بلا إيش؟ بلا دليل. فإذا حملت على غير المعنى الظاهر بلا دليل كان هذا إيش؟ تحريفا، كان هذا تحريفا، ولا سيما في نصوص الصفات. لماذا؟ لماذا يا أخوان يقال لا سيما في نصوص الصفات؟ لأنها لا مجال للرأي فيها، يعني إثباتها أو نفيها متوقف على ماذا يا أخوان؟ على النص من القرآن والسنة على الإثبات أو ماذا يا أخوان؟ أو النفي. فالمقصود يا أخوان من هذه القاعدة بيان أن أدلة القرآن والسنة في الأسماء والصفات دالة على الأسماء والصفات، إما دلالة نصية لا تحتمل، وإما مال يا أخوان دلالة ظاهرة، وإما دلالة ظاهرة، بمعنى أن هذه الألفاظ تدل على الصفات، لأننا في الوضع اللغوي وفي الوضع العربي هذه الألفاظ تستخدم في ماذا يقول عند الإطلاق في الصفات، ولا تستخدم في غير الصفات إلا في أحوال نادرة بدليل. وما ورد في القرآن والسنة من النصوص في الصفات ليس هناك دليل يوجب تأويلها عن ماذا يقول عن ظاهرها، وإنما حصل تأويلها من أهل الأهواء والبدع لا بدليل شرعي من القرآن والسنة، وإنما ماذا يقول بالعقل. ولهذا يقولون ويجب تأويلها بالدليل العقلي القاطع، وهو في الواقع ليس بدليل عقلي قاطع، وإنما هو ماذا يا أخوان دليل عقلي فاسد، واضح دليل عقلي ماذا يا أخوان فاسد. فهذه القاعدة. فلهذا الآن يعني ما كل ما رأيته في القرآن وفي السنة مما يثبت لله سبحانه وتعالى من الصفات فاعلم أو ماذا يا أخوان، فيجب إجراء هذه النصوص على ظاهرها، ومعنى إجرائها على ظاهرها أي إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، واضح؟ لأن تأويلها وتحريفها معناه نفي الصفة وإثبات معنى آخر، كما فعل إيش المعطلة مثلا في قوله سبحانه وتعالى وجاء ربك، قالوا المقصود جاء إيش أمره، إذن نفوا صفة الفعل وأثبتوا معنى ما يا إخوان آخر. فلهذا كان تحريفها وتأويلها عما دل عليه ظاهرها بلا دليل تحريف يقتضي نفي الصفات وإثبات معاني ماذا يا إخوان أخرى، وهذا باطل لأنها تحريفات وتأويلات حصلت من هؤلاء بغير دليل. هذا واضح يا إخوان، واضح القاعدة هذه. قال والدليل ذلك السمع والعقل، أي الدليل على أن القرآن والسنة يجب إجراءها على ظاهرها. قال أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والشاهد قوله بلسان عربي مبين، والبيان لا يحصل إلا بما دلالته نصية أو مال يا أخوان أو ظاهرة. والمجمل يا أخوان هل هو بيان؟ المجمل يقع به البيان؟ ما يقع، لأن الإنسان إذا سمع اللفظ المجمل لم يتميز له المقصود، لم يتبين له ماذا يا أخوان المقصود، فلهذا لا يقع البيان بالإجمال. فوجب أن تكون نصوص القرآن والسنة ليس فيها ما هو مجمل غير ماذا يا أخوان مبين، ليس فيها ما هو مجمل غير ماذا يا أخوان مبين. فربنا حين أن أخبرنا بأن كلامه بلسان عربي مبين دل هذا على أن ما أثبته لنفسه من الصفات المقصود بها ظاهرها، لأنها في الظاهر تدل على الصفات، في الظاهر ماذا يكون تدل على الصفات، وقد وصف هذه الأدلة أنها بلسان عربي مبين، فهذا يقتضي أن تحمل على ظاهرها. قال وقولوا إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وتأملوا في قوله لعلكم تعقلون، أي أنزلناه قرآن عربيا لتفهموه ولتستفيدوا منه ماذا يا أخوان الدلالات. فإذا كانت نصوص الصفات لا تدل بظاهرها على ما دلت عليه من الصفات، إذن فنصوصها لم تأتي لماذا يا أخوان لنفهمها، لم تأتي ماذا يا أخوان لنفهمها، وهذا مخالف لما أثبته الله من أن قرآنه من أن ما أنزله من القرآن نزل لنعقله، أي ماذا يا أخوان لنفهمه. إذن فظواهر الصفات فظواهر نصوص الصفات تدل على الصفات، لأن هذا هو مقتضى عقلها مقتضى عقلها وفهمها. قال وقولوا إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما اقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي، وهذا هو التأويل الصحيح، وهذا ماذا يا أخوان هو التأويل الصحيح، كما سبق يا أخوان مثلا عند أن يقول قائل رأيت حمارا لا يحسن ماذا يا أخوان مسك القلم، الآن قولك لا يحسن مسك القلم هذا دليل يوجب ماذا يا أخوان تأويل لفظ الحمار على خلاف ظاهره، فما يعني ماذا يا أخوان، فبينما كان في الظاهر يدل على الحيوان فصار بهذا الدليل يدل على الرجل إيش؟ البريء. إذن ما الذي اقتضى التأويل؟ ما هو الذي اقتضى هذا التأويل؟ تأويل لفظ الحمار عن ظاهره، القرينة اللي هو دليل من أدلة على التأويل، وهو قوله لا يحسن إيش؟ مسك القلم. قال: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. والتحريف، التحريف ماذا يا إخوان؟ حمل الأدلة والنصوص على غير ما دلت إيش؟ ما دلت عليه. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إيش؟ قالوا عائشة. طيب، والجبت والطاغوت، قالوا ماذا يا إخوان؟ أبو بكر وعمر. بل يداه صفتان، قالوا المقصود إيش؟ النعمة. وجاء ربك، قالوا جاء ماذا؟ أمره. هذا كله تحريف للنصوص عما دلت عليه بغير دليل وماذا يا إخوان؟ ولا برهان. بل منها ما هو مقطوع ببطلانه، كما هو تفسير الرافضة، وهكذا أيضا تفسير المعطلة لنصوص الصفات بغير إيش؟ بغير الصفات، مقطوع ببطلانه، مقطوع المال يا أخوان ببطلانه. قالوا: أما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. ولهذا يا أخوان نجد أن الذين يؤولون نصوص صفات عن ظواهرها بمجرد عقولهم تختلف تأويلاتهم، تختلف مال يا أخوان تأويلاتهم. ينزل ربنا، منهم من قال ينزل أمره، منهم من قال ينزل إيش؟ تنزل بعض ملائكته. فلهذا لما كان التأويل بغير دليل وصرف، لما كان عدم تأويل ظواهر النصوص بغير دليل جناية وتحريف، حتى من أولها لم ينضبط ماذا يا إخوان في تأويله، المؤولة لم ينضبطوا، ولهذا اختلفت آراءهم. ولهذا قال: وإلا لاختلفت الآراء. فلهذا لما كان متكلم بظواهر النصوص أعلم بمراده وبمقصوده، وقد خاطبنا بأدلة ظاهرة في الدلالة على المقصود تحمل على معانيها عند الإطلاق، دل على أن صاحب اللفظ وصاحب الكلام أراد المعاني الظاهرة، ولهذا خاطبنا بألفاظ إيش؟ ظاهرة. ولو قيل لا بد من تحريفها لأفضى ذلك إلى الاختلاف في حمل النصوص. ولهذا يا أخوان المؤولة والمحرفة اختلفوا في التأويل. ينزل ربنا، منهم من قال ينزل أمره، ومنهم من قال ماذا يا أخوان تنزل ملائكته، مما يدل على أن هذا باطل، على أن هذا التأويل ليس مقصود الشرع، لأن الله عز وجل يقول على أن هذا التأويل الفاسد ليس هو مقصود الله ومقصود رسوله عليه الصلاة والسلام في نصوص الصفات، لأن الله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا الاختلاف دليل على أن هذه التأويلات لنصوص صفات على هذه المعاني ليس هو مقصود ما يا إخوان الشرع، ليس هو مقصود يعني مراد، ليس هو مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم مما يؤكد هذا يا إخوان أن مسائل ونصوص الأسماء والصفات من أهم المسائل، فلو كان المقصود بها خلاف ظاهرها، وقد خاطبنا الله عز وجل فيها بألفاظ ظاهرة، العرب الذين نزل فيهم القرآن وبعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم بمقتضى لغتهم يحملون الظواهر على ظواهرها، العرب يا أخوان يحملون الظواهر على ظواهرها، والقرآن والسنة في باب الصفات ورد بألفاظ إيش؟ ظاهرة. إذن فالسامع لا شك أنه سيفهم ماذا يا أخوان الصفات. فلو كان كما قال المعطلة ليس المقصود بها ظواهرها لجاء بيانها وتأويلها في كلام الله وكلام رسوله حتى لا يقع التلبيس ولا يقع إيهام الباطل. فلما لم يرد شيء من ذلك دل على أنها مقصود منها ماذا يا أخوان ظاهرها، دل على أن المقصود منها ظاهرها. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه القاعدة، والله تعالى أعلم. الله أكبر.
أئمة أئمة المولى يذكرون عاجب مثل المغيثي والفلجي.